في يوم الأربعاء ذكرنا حديثا عن رسول الله وهو الخطبة الرابعة في نهج البلاغة، حيث أن أمير المؤمنين عليه السلام قال، طبعا هذا الكلام صدر منه بعد وفاة رسول الله، إنما انتشرت الفتن عندما كان يعني بعد وفاة رسول الله، اقترح عليه أبو سفيان وابن عباس بأن يبايعونه له. فهذا الكلام الظاهر كان في جمع من الناس أصدره، حيث قال: أيها الناس، شخوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة. في هذا الأمر أولا يوصينا ويوصي جميع الناس بأن يشقون أمواج الفتن بسهل النجاة، أن يستطيعوا أن يمروا ويتجاوزوا عن تلك الفتن ولا يتأثروا عنها. وهذا يعني معناه أن الإنسان يجب أن يتحذر عن الدخول في الفتن، بل عليه أن يمر عليها من دون أن يصيبه شيء. وأرجو عن طريق المنافرة، من هذا نعرف أن طريق المنافرة طريق دني وقبيح، فالإنسان لابد أن يتعرج، يترفع، يكون أعلى، أن يكون في مستوى المنافرة، المنافسات الدنيوية على الكراسي وعلى الأشياء، كما كان في زمن بعد وفاة رسول الله، كل واحد منهم أراد أن يكون أميرا ويكون حاكما وخليفة على تعبيرهم، فصار بينهم التنافر، وأراد بعض الأصحاب أن يقتل البعض، وفعلوا ما فعل. الإمام يقول: أرجو عن طريق المنافرة، لا تكونوا على مستوى دني حتى تكونوا من ضمن المنافرة. وضعوا تيجان المفاخرة، كأنه المفاخرة هي السبب للمنافرة. الإنسان الذي يتفاخر يرى لنفسه شأن معين، فهو يتنافر مع الآخر، يتعارك مع الآخر حول هذه الأشياء. ثم بعد ذلك أشار إلى نقطة مهمة جدا، أن الإنسان الذي هو جاد في الخير يريد أن يخدم، لا يريد أن يحصل على بعض المسؤوليات، بعض الكراسي، بعض الأمور إلا لخدمة الدين. كأمير المؤمنين عليه السلام لم يكن حريصا على الملك، إنما كان حريصا على خدمة الناس، حيث في أكثر من مورد أشار إلى هذا الأمر، منها ما قاله: ألا وإن إمرتكم هذه أزهد عندي من أفسد أنس، يعني أنا لا رغبة لي في الإمرة إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. فالنية الصادقة والخير منه سلام الله عليه في إقامة الحق أو دفع الباطل. قد يكون لأي إنسان هكذا يفكر في الأوساط الاجتماعية، في المسائل السياسية، يريد أن يكون له موضع يستطيع أن يخدم، فيجعل نفسه في معرض هذا الأمر. ولكن إذا واقع النية نية حسنة، إذا لم يتوفق، إذا لم ينجح، إذا ما صوتوا عليه بأي سبب، حتى إذا كان هناك خيانة من بعض الجهات، بعد ذلك لا يبدأ بالتخريب، وحتى هو لا يبدأ بترك الأمور والإنزواء، إذا استطاع أن يحصل على بعض المسؤوليات، يحصل على بعض المسؤوليات لأداء الواجب لخدمة الناس، وإذا ما استطاع لا يخرب على الآخرين، وأحيانا يساعدهم ولو يراهم غير لائق، ولكن على كل حال هؤلاء الآن المقود بيدهم. فإذا هو عرضهم هذه السيارة تقع في خطر كبير، فلذلك يقول في هذا الكلام: وأفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، يعني إذا استطاع أن ينهض بجناح، إذا كان له جناح فأهلا به وسهلا، ولكن إذا لم يكن له جناح فاستسلم فأراح، لا يخرب على الآخرين. ماء آجٍ ولقمة يغص بها آكلها، بعد ذكر أمر الدنيا والمسألة الحكومة التي يتنافسون الناس وراءها هذا ماء آجن، ماء غير صالح للشرب، ولغمة يغص بها آكلها كذلك. هذه اللغمة، اللغمة التي يغأ ويخفغ الإنسان لا يستطيع أن يأكل. بعبارة أخرى، طبيعة الدنيا وخصوصا الولايات والمسؤوليات أمر أن الإنسان يحرص عليها، ولكن الواقع ليس فيها راحة، فيها تعب من أولها إلى آخرها. هؤلاء مثلا على كل حال، سواء كان على خير على الحق أو على الباطل، أن يكون عندهم مسؤوليات كبيرة، دائما هو يعني يأكل هم الناس، دائما هو يفكر في مشاكل الناس ولا راحة له. وأهل الباطل كذلك، هؤلاء حريصون على الحصول على شيء، وكلما وصلوا إلى مرحلة ينظرون إلى من فوقهم ويشعرون بالمشاكل والتعب، على تعبير يعني نقمة يغص بها آكلها ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها. لعل المراد هذا الإنسان الذي حريص على شيء ولا يصل إليه، لم يكن وقت إيناع هذه الفاكهة، فإذا اجتنى وأراد أن يكسبه هذا شيء لا يستطيع أن يستفيد منه. الفاكهة التي أنت مستعجل لأن تجنيها من الشجرة لا تستطيع أن تأكله، وفي المستقبل كذلك قربت على هذه الشجرة. ومجتني الثمرة مثل غير وقت إيناعها كزارع بغير أرضه، الإنسان الذي أخطأ وزرع في أرض الغير، هذا صاحب الأرض يأخذ ولا يستفيد الزارع. فإن أغل ثم يشرح حاله، فإن أغل يغول حرص على الملك، وإن أسكت يغول جزع عن الموت. فيها بعد اللتية والتي، يعني لا سكوت أمير المؤمنين وترك الحكومة كان خوفا، وكان خوفا من الموت، ولا كلامه كان حرصا على الملك، كلامه كان لإتمام الحجة على الناس لأن يهم بواجبه، لأن هذه الأمانة على عاتقه قد جعله رسول الله بأمر من الله تبارك وتعالى، فعليه أن يأخذ هذه الأمانة. إذا ما استطاع فكذلك هو، بما أنه ليس حريصا على الملك لا يحرم. وأنا أقول واقعا أن أمير المؤمنين عليه السلام هو هذا النموذج للطريق الصحيح والحكمة في التعامل في المسائل السياسية والاجتماعية. نعم، وحرص على الملك. هيهات بعد النتية والتي، والله لابن أبي طالب قانس بالموت من الطيب لثدي أمه، بل إن دمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. إن دمجت على مكنون علم، أن علي بن أبي طالب كان يعرف أشياء، إذا هو تدخل في الأمور، إذا حارب هؤلاء، إذا قبل بعض هؤلاء الذين يقترحون عليه أن يبايعوه كأبي سفيان، ليس عندهم نيات طيبة، وهم إذا بايعوا بعد ذلك يخربون عليه، لأن هؤلاء الذين مثلا في عصرنا هذا كذلك ترى أن عند واحد يرشح نفسه لأي مسؤولية لمجلس النواب أو لرئاسة الجمهورية وشابه ذلك، كثير من هؤلاء الذين يبذلون أموالهم لدعاياته ولدعوة الناس إليه نياتهم أن يكسبوا بعدهم منه شيء، أن يطلبوا منه شيء. فإذا أراد أن يمشي على حسب العدالة ولا يفرق بين هذا الذي دعمه وهذا الذي تركه، لأن الإنسان بعدما وصل إلى المسؤولية لابد أن ينظر إلى الناس سواسية، هو ليس وكيلا ونائبا عن هؤلاء الذين صوتوا عليه، وكيلا لكل الناس. فإذا لم يفرق بين الناس وعمل بالعدالة، هؤلاء ينغمون عليه ويؤاخذونه ويخربون عليه. هذا الكلام من أمير المؤمنين، لن دمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. الأرشية بالطويل، الأرشية عبارة عن الحبل، والطويل بمعنى البئر، البئر العميق. في البئر العميق عندما يذهب هذا الساق أو الدل إلى تحت الماء، كيف هذا طول هذا في الحبل يتحرك ويضطرب؟ يشبه هؤلاء بهذا الأمر، يعني أنتم لا تستطيعون أن تتحملوا لو علمتم ما أنا أعلم. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بما جاء به أمير المؤمنين عليه السلام من الهداية والدروس القيمة لكل عصر وزمان. كان بحثنا في وجوب الجهاد، وانتهينا من وجوب الجهاد وأنه يجب، وكذلك بعض شروطه وموانعه. ثم صاحب الشرائع محمد رضوان الله عليه يطرح فرعا آخر، وهو يسأل مسألة المهاجرة، هل الهجرة واجبة أو لا؟ يقول رضوان الله عليه: ويجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف على إظهار شعائر الإسلام مع المكنة والهجرة باغية ما دام الكفر باغيا. أولا يرى أنه يجب المهاجرة لمن؟ للإنسان الذي لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام. ما هو شعائر الإسلام؟ شعائر الإسلام الشعيرة بمعنى العلامة. فالمراد من شعائر الإسلام هنا يعني ما هو يعني من خصوصيات المسلمين، من ميزات المسلمين كالصلاة والصوم والحج، وهذه الأمور التي يعرف المسلم بها مسلما. إذا يستطيع أن يظهر ذلك فأهلا وسهلا، ولكن إذا لا يستطيع أن يضعف به، تعبيره من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام، هذا يجب عليه الهجرة مع المكنة. إذا كان قادرا على الهجرة، إذا هو فقير لا يستطيع أن يتحرك فهو معذور. فهو أولا أفتى بوجوب المهاجرة في هذا الظرف، ثانيا أفتى بعدم وجوب المهاجرة على المعذور، وثالثا والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا. يعني ليست الهجرة كلام عن الهجرة، ووجوب الهجرة كان في زمن رسول الله، هذا مستمر لعلنا نستعد أن نقول إلى يوم القيامة أو إلى ظهور الإمام الحج عليه السلام. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. وطبعا هذه المسألة أكثر الفقهاء لم يذكروا ما ذكروا في كتبهم الفقهية، إما لم يذكروا مسألة الجهاد، وإما تفرغوا إلى الجهاد ولكن لم يتفرغوا إلى وجوب الهجرة أو عدم وجوبها. ولكن هؤلاء الذين ذكروا تقريبا اتفقوا على هذا الأمر، لم يخالفوا أنه يجب في الجملة. هذا الذي يعني في الجملة بما أنه في عباراتهم عبارات تختلف بعضها عن بعض. فما استدلوا بها أولا هي آيات من القرآن، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه ذكر أربع من الآيات في هذا الأمر، منها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية المباركة، هؤلاء الذين بغوا في الانحراف أو ما قاموا بواجب الدين، يقولون كنا مستضعفين في الأرض، لا قدرة لنا على شيء، الله تبارك وتعالى لا يقبل منهم هذا العذر. ويقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهذه الآية الكريمة تدل على لزوم المهاجرة من المكان الذي لا يستطيع أن يعمل وهو مستضعف، حتى يصل إلى أنه بعد أن يكون قادرا على ما يجب عليه، إتيان ما يجب عليه. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بالنسبة إلى هؤلاء الغير المتمكنين من الخروج كالفقراء، ما عنده مال، ما عنده مركب، لا يستطيع أن يهاجر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا علاج لهم ولا طريق لهم لن يخرجوا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا. هؤلاء المستضعفين هم معذورون في هذا الأمر. طبعا هذه الآية فيها يعني مطالب كثيرة إذا أردنا أن ندخل خارج الإطار بحثنا، وإلا بيان أن المستضعف قد يكون إنسان مستضعفا فكريا وعقليا، بحيث لا يفكر أن غير طريقه طريق الحق، ومطمئن بأن المسيح الذي هو يظهر هو طريق الحق. ومسيحي مثلا أو بوذي أو هندوس، ولكن بخياله على خيال هذا عمل فعله ودينه دين حق، فهو يعمل بواجبه وليس إنسانا عنودا وليس إنسانا قبيثا، ويسأل ربه ببيانه الذي موجود. هذا الإنسان معذور بما أنه مستضعف، ما كان بعبارة أخرى هو جاهل، ولكن جاهل قاصر. قد يكون القصور لعدم الإمكانيات له أن يصل إلى الحق، وقد يكون القصور في نفسه بحيث لا يزعم ولا يفكر أن غير طريقه هو الحق. فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذ إلا من تمت الحجة عليه، فمن لم تتم الحجة عليه فهو غير مؤاخذ عند الله ويسمى بالمستضعف. ولكن فيما نحن فيه، هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يخرجوا فهم معذورون، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا. ثم يقول: من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني متحولا، أماكن كثيرة أن يذهب إليها. إذا أراد أن يخرج يستطيع أن يجد مكان. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد بغى أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآيات المباركات، الآية الأولى تدل على وجوب الخروج عن الأرض التي يكون الإنسان فيها مستضعفا ولا يستطيع أن يعمل ما يجب عليه، فهو يظلم نفسه، وجوب الخروج من هذا المكان، لأن لا غير المسلمين أهم من المسلمين. نعم، يعني الإنسان الذي هو غير مسلم ولكنه ليس مطمئنا بعقيدته، وأحيانا يأتي إلى بالي يبحث ولكن لا يبحث، فهو غير معلوم كذلك. ولكن طبعا المستأسف المسلم الذي أسلم كذلك إذا لا يستطيع أن يعمل بواجبه فهو ظالم لنفسه، يعني هو الذي إما ينحرف في عقيدته وإما هو قاصر عن أداء ما عليه من الواجبات من الصلاة والصوم ما شابه ذلك. هنا يجب عليه الخروج من الأرض التي لا يمكن له إقامة دينه. نعم، ثم الآية فالآية الأولى هي توجب على الإنسان المستضعف الخروج من مكان استضعافه إلى مكان الذي هو قادر ومتمكن من أداء ما يجب عليه من إقامة الدين. الآية الثانية يبين الإنسان المعذور المستضعف الذي لا يستطيع أن يذهب، لا يهتدي سبيلا، هو الله تبارك وتعالى عسى أن يعفو عنه. والآية الثالثة دعوة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا تحريض وتشويق إلى المهاجرة، وفي الحقيقة تطمين لهم: إذا خرجتم لا تبقون بلا هيس. الله جعل الإنسان شيئا متحيزا، فعلى كل حال يجد مكانا في الأرض. وإنما كلامنا مع صاحب الشرائع رضوان الله عليه، حيث هو قال: يجب المهاجرة على بلد الشيخ على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام. هذه الآية المباركة إنما تدل على أنه يجب لمن لا يستطيع أن يقوم بواجبه، لا شعائر الإسلام فقط أو إظهار شعائر الإسلام، أن يستطيع أن يصلي ويصوم ولكن في خلوته. هل أي لا تدل على وجوب المهاجرة؟ وبيان صاحب الكتاب يعني مصنف أنه من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام، ما غلا من يضعف عن إتيان شعائر الإسلام أو عن إتيان الواجبات. فهذه الآية لا تدل على ما قاله رضوان الله عليه. والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الله تبارك وتعالى يشير إلى أن الأرض واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآية المباركة يعني يحتمل فيها عدة احتمالات وعدة وجوه. أن الله تعالى عبادي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين قدرته على الوجود في عالم الوجود، فإياي فاعبدون، يعني أنا أحق أن تعبدونه لأن أرضي واسعة، أو أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المراد منه مثلا أن في هذه القيامة أرض الله واسعة، بمعنى جنة أرضها السماوات والأرض. ولكن أظهر الاحتمالات أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، بيان أن أرضي واسعة لإمكان العبادة. الله يريد أن يبين أنه يمكن لكم العبادة. إذا ضاقت عليكم الأرض في المكان الذي أنتم فيه تستطيعون أن تقوموا بعبادتهم في مكان آخر. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فعلى ذلك يمكن أن يستند إلى هذه الآية المباركة بما نحن بسيده أنه يجب المهاجرة لتمكن من عبادة الله تبارك وتعالى، إشارة إلى هذا الأمر. ولكن كما تعرفون هذه الآية المباركة أولا في هذه الآية المباركة ليس فيها أمر إلا فإياي فاعبدون. فإذا استطاع الإنسان أن يعبد في أي مكان لا يجب عليه الخروج. فما قاله صاحب الكتاب المصنف رضوان الله عليه قال: يدعو عن إظهار شعائر الإسلام. لا، قد يكون الإنسان ضعيف عن إظهار شعائر الإسلام، ولكن ليس ضعيف عن إتيان شعائر الإسلام، يعني يأتي بواجباته كمن له بيت يمكن يصلي ويصوم في بيته ويبقى في مناطق غير المسلمين. فهذه الآية كذلك إنما يفيد أنك لا بد أن تجد أجواء أن تستطيع أن تقوم بواجبك لا أكثر. وآية ثالثة: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. الله تبارك وتعالى يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. هذا تشجيع إلى المهاجرة. ولكن كذلك هذه الآية المباركة لسانه لسان التشجيع، ليس لسان الإيجاب، ليس لغة الإيجاب. مضافا إلى أن في سبيل الله، ما معنى في سبيل الله؟ والذين هاجروا في سبيل الله يمكن أن يكون المراد الذين هاجروا للجهاد، وهذا أكثر ما يستعمل في سبيل الله الجهاد، أبين المصادق في سبيل الله. وكذلك يمكن أن يكون الهجر إلى الحج، يذهب إلى الحج، كذلك هذا في سبيل الله. يمكن أن يكون لطلب العلم كما ورد: ومن يخلو في سبيل الله. هذا أيضا ثم يذكر المتعد جهنة، جاء ورد فيه أنه هو طلب العلم، كذلك هو خروج وهجرة في سبيل الله. ويمكن أن يكون هو يهاجر لخدمة الناس، الأعمال الخيرية، يذهب إلى بلد ليخدم، هذا كان هجرة في سبيل الله. ومنها أنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه في بلده فيهاجر إلى بلد آخر لأداء ما عليه من الواجبات ولحفظ دينه. فهذه الآية غير متعين أن يكون المراد هذا المعنى. ولو كان هذا المعنى كذلك هذه الآية ليس لسانه لسان الأمر، بل لسان التشجيع والتشويق. هذا اللسان يناسب الاستحباب ولا يناسب الوجوب.
يعني يشمل الأصغر والأكبر؟
كيف؟
يشمل الأصغر والأكبر الجهادين؟
يعني هذا عنوان أعم. لو لم يكن هناك قرينة معينة في سبيل الله أنه السبيل الله بالمعنى الأخص، نأخذ بالأخص. وإلا نقول الذين هاجروا في سبيل الله في أي شيء يكون في سبيل الله، في سبيل العلم لله تبارك وتعالى، في سبيل خدمة الناس في الجهاد، أو لفرار بدينه إلى مكان آخر، كلها صادقة. ولكن ثم قتلوا أو ماتوا، كذلك يقرب أن المراد الجهاد الذي هو معرض القتل. وعلى كل حال إذا كان أعم يفيد ما نحن فيه، ولكن هذا يقول لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، هذا لسان التشجيع والتشويق.
استطيع أن نقول مستبطنا، الأصغر مستبطنا للأكبر،
يعني يكون مع الجهاد.
الجهاد الأصغر، عملية الجهاد الأكبر مستبطنة، وإلا كيف يبني النفس؟
على كل حال هذه الآية أظن أنه عام، ولكن أغرب الاحتمالات أو الجهات الذي هو أبين هو الجهاد، الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، ظاهر أن هذا. ولكن على كل حال نحن لا نقول أنه لا يدل على ما نحن بسببه، يدل على المهاجر لحفظ الدين كذلك، ولكن ليس لسانه لسان الإيجاب حتى نستند إليه. ولو قلنا أنه يفيد الإيجاب، كذلك لا يوجب لمن هو يضعف عن إظهار شعائر الإسلام، بل يوجب لمن هو لا يستطيع أن يقوم بواجبه إتيان شعائر الإسلام، لا إظهار شعائر الإسلام. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبرئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. هذه الآية المباركة: الذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لنبرئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الآية المباركة طبعا تشجيع وترغيب إلى الهجرة، ولكن الأمر الذي هو ظاهر أن الله تبارك وتعالى يريد أن يطيب نفس هؤلاء النازحين الذين بسبب ظلم الأعداء اضطروا أن يخرجوا ويهاجروا، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، هذا في الحقيقة تطيب لنفوسهم، وهذا في الحقيقة تطمين لهم أنكم ما خسرتم، تركتم بلادكم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبرئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر، يعني دنياكم سوف يسوى أحسن من السابق والآخرة كذلك أكبر. فعلى ذلك ليس لسانه أولا ليس لسان الدعوة، بل لسان تطيب النفس والتسلية لهؤلاء، وثانيا إن دل على شيء إنما يدل على الاستحباب وعلى التشجيع ولا يدل على الوجوب، ولو دل على الوجوب لدل على وجوب المهاجر لحفظ الدين لا لمجرد إظهار شعائر الإسلام. طبعا هذه الآيات التي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه، هناك آية أخرى كذلك أظن لعل أقوى دلالة مما ذكر أو أصلح دلالة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ومن أرحم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. في هذه الآيات المباركات آية الأولى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، جعل الولاء في هؤلاء الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهؤلاء الذين آووا ونصروا، فجعل الولاء لهؤلاء الذين هاجروا. يعني الهجرة يكون ملاكا وميزانا للولاء، والولاء تعرفون أنه ليس من المحبة كما يزعم البعض. أما رسول الله عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، المولى بمعنى علاقة سياسية اجتماعية بين الاثنين، من الأعلى إلى الأدنى، أو من الأدنى إلى الأعلى، أو من المساوي إلى المساوي. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ليس معناه أنهم أصدقاء يحب بعضهم البعض، بل المراد المسؤولية المتقابلة بينهم، ويسمى الولاء. وكان في زمن الجاهلية كذلك، الإنسان الذي يأتي إلى بلد وليس له أهل كان يعقد معهم عقد الولاء، فيقول فلان مولى آل فلان، إما عبد محرر فليس له أهل فيعقد المضالاة مع طائفة التي يكون فيها، وإما لا، بعض التجار أو بعض الناس كانوا يهاجرون من بلد إلى بلد، بما أن كان نظام الاجتماع في ذاك العصر نظام القبائل والعشائر، فلأن لا يكون وحيدا وأن يكون له مدافع ضامن جريرة، وكان يعقد عقد الولاء مع تلك الطائفة. فالولاء المؤمنون بعضهم أولياء بعض، بمعنى المسؤولية المتقابلة فيما بينهم. لعلنا نستطيع أن نقول حق المواطن فيما بينهم، ولكن هذا موقوف على المهاجر. ففي الآية الأولى يؤكد على هذا الأمر، وفي الآية التي تليها والذين نعم ثم يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، فسلب الولاية من هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا. ولو كان هذا أمرا بسيطا، أمر مستحب، لا يسلب الولاية بأمر المستحب ترك المستحب. ظاهر الأمر كان الهجرة واجب عليه، هجرة واجبة عليه، ولذلك الله تبارك وتعالى يسلب الولاء من هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا. نعم، ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذا حكم آخر، إذا هؤلاء الذين أسلموا استنصروكم في دينهم عليكم أن تنصروهم، إلا إذا هم أرادوا أن يقاتلوا مع جمع أنتم بينكم وبينهم تعاقد، عقد الهدنة أو عقد الصلح وما شابه ذلك. ثم هذه الآية الأخيرة كذلك يؤكد على مسألة الولاء وأهمية الولاء. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الظاهر إلا تفعلوه، يعني إلا تفعلوا المهاجرة التي هي ميزان للولاء، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يعني لا يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا أن يتوفر فيه هذه الشروط، والشرط الأول الإيمان، والثاني الهجرة، والثالث الجهاد. فعلى ذلك جعل المهاجرة شرطا للولاء، وشرطا لأن يكون مؤمنون حقا، كأنه من لم يهاجر فهو ليس مؤمنا حقا. فهذه الآية المباركة كذلك تدل على وجوب المهاجرة. طبعا بقراءة أخرى نستفيد أن المراد وجوب المهاجرة أولا لمن يتمكن كما صرح في الآية السابقة، وثانيا لمن يخاف على دينه. من لا يخاف على دينه فلا يجب عليه. ولذلك لابد أن نقول أن المحقق رضوان الله عليه عندما قال لمن ضعف عن إظهار شعائر الإسلام أراد من ذلك إتيان شعائر الإسلام، ليس مجرد يعني إذا يستطيع أن يحفل بدينه في بيته يصلي ويصوم ولا يترك شيء فلا بأس به، ولكن من لا يستطيع لا. كما أننا عندما نراجع إلى كلمات الفقهاء الآخرين، إن تا وقتنا أردنا أن نقرأ لهم بعض كلمات الفقهاء نكتفي بهذا المقدار ونترك بقية البحث إن شاء الله حتى لا نتجاوز الساعة 9 ولا أتضرر على بعض الإخوة. هناك أول نقطة، من الإخوة الأعزاء إذا قرر هذا البحث وكتم هذا البحث بشكل مرتب، ونحن نختار 3 من هؤلاء الذين متبرغين في كتابة البحث يعني بشكل تقرير كامل، وإن شاء الله يطبع الأحسن والأوفق. طبعا لابد أن يكون هذا البحث مشتملا على ما كتبناه وعلى ما نقوله هنا، وإذا زدتم من أنفسكم خيرا فزدتم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.